أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنقح في البحث من البحث السابق أن يجوز تقديم، يصح تقديم بل القبول بلفظ اشتريت ونظائره على الإيجاب. ثم ذكر المصنف في آخر البحث أن الشهيد الأول حكى عن الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على وجوب تقديم الإيجاب على القبول وعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، ويتعجب الماتن من هذه الحكاية من الشهيد الأول، مع أن الشهيد الأول له شأن كبير في معرفة كلمات الأصحاب وغزارة علمه، فكيف يحكي ذلك عن الخلاف؟ إذ لو راجعنا عبارة الخلاف المنقول إلينا ليس فيها دعوى للشيخ الطوسي أن هناك إجماع، وقد مرت علينا العبارة وكان ظاهرها أنه يشير إلى أن القدر المتيقن من صحة المعاملة تقديم القبول، تقديم الإيجاب على القبول كقدر متيقن، وأما كون ما عداه قام الإجماع على عدم صحته فلم يدعي ذلك. وفرق بين أن هذا، وهو أن تقديم الإيجاب على القبول هو القدر المتيقن من صحة المعاملة، وبين دعوى قيام الاتفاق والإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. أين هذا من ذاك؟ وهذا يعني أن ما فهمه الشهيد الأول واستظهره غير صحيح. ومن هنا إذا عرفت أن مثل الشهيد الأول وقع في مثل هذا الاشتباه، فلا يغرنكم نقل الإجماعات في كلمات القوم الذي هو أقل ممن هو مثل الشهيد الأول وقع في هذه المشكلة في دعوى الإجماع، بل من عبارة الشيخ مما يوهن دعاوى الإجماع المنقول. وقد أشار في الرسائل إلى عدة نماذج وعدة أمثلة توهن دعوى الإجماعات المنقولة، واضح. وهذا من أحد مواردها. ونحن إذا تتبعنا كلمات القدماء كما بينا بالأمس لم نجد أحدا صرح بوجوب التقديم إلا الحلي وابن حمزة، وهذين متأخرين على نفس الشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي قطعا مو هذا، لو كان مو هذا منظوره. ونحن من هو منظوره؟ كل كلمات القدماء التي وصلت إلينا، لا أحد يدعي الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب والقبول. قال: والحاصل أن المصرح بذلك، يعني وجوب تقديم الإيجاب على القبول وعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، فيما وجدت من القدماء فقط على من؟ الحلي وابن حمزة. فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب، مع أننا لو راجعنا عبارته، مع أن الشيخ في الخلاف لم يزد على الاستدلال، كان يتكلم عن الاستيجاب والإيجاب، كان يتكلم عن فعل الأمر، هل يصح أن ينشأ البيع بالاستيجاب المتقدم وهو طلب الإيجاب يعني الأمر، والإيجاب المتأخر أو ما يصح؟ ناظر إلى هذا ماذا ذكر: لم يزد على الاستدلال الاستدلالي لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب، ماذا قال دليل؟ بأن ما عداه، يعني ما عدا الاستيجاب والإيجاب، مجمع على صحته وليس على صحة الاستيجاب والإيجاب دليل. فنرجع إلى أصالة الفساد. ولعمري أن مثل هذه التسامحات، يعني مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول. إذا تشوف هكذا اشتباه من الشهيد الأول. نعم، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها، والنبه في الرسائل الذي لا يدرس الآن. واضح. خب، هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في إثبات المقتضي لصحة تقديم القبول باشتريت، ولكنه في آخر البحث يذكر هذا المانع ويتوقف في المسألة. والمانع هو أننا ذكرنا أنه لكي نصحح المعاملة لا بد من شمول إطلاق أدلة الإمضاء والنفوذ لهذا البيع الذي قدم فيه القبول على الإيجاب، وإلا لو لم يشمله دليل الإمضاء المحكم أصالة الفساد في المعاملات. وما هو الظاهر من دليل الإمضاء يا سيد عباس؟ هل الظاهر من دليل الإمضاء أن كل ما يطلق عليه بيع وعقد أنا أمضيه كقضية حقيقية، أو هل الإمضاء ينصب على ما هو المتعارف عند العقلاء في زمان الناس؟ وش قلنا أكثر من مرة؟ دليل الإمضاء ينصب على ما هو المتعارف عند العرف العام في أي زمان؟ في زمان الناس. فيأتي المشرع ويرى البيوع المتعارف في زمانه ويمضيها، فيقول أحل الله البيع، البيوع المتعارف عندكم. وإذا رجعنا إلى العرف والتعارف فإنه تقديم القبول على الإيجاب حتى بلاف اشتريت، بأن يأتي المشتري أولا ويقول اشتريت أو ابتعت أو ملكت، نعم، الكتاب بدينار فيقول البائع بعته، مو متعارف ولا أقل نشك في تعارفه. ومع الشك في التعارف لا حينئذ لا يصح التمسك بدليل الإمضاء، شبهة مصداقية، لأن دليل الإمضاء ينصب على البيع المتعارف ولا يحرز أن هذا البيع من البيوع المتعارفة. وهذا نظير ما سيأتينا في بحث الموالات، وهو أنه هل يشترط الموالات والوصل بين الإيجاب والقبول أو لا؟ سيأتينا أنه عندنا إشكال، أن لو صار عندنا إيجاب وعقب 5 ساعات قال قبلته، قام يفكرني أفكر بعتك الكتاب بدينار، انتظر وش الجواب مالك، انتظر خلنا نفكر. فراح بيتهم وتغدى، قال احنا نتفكر قبل الغداء، نتغدى وننام في الليل، احنا نعصر مخنا، الحين تعبان ما اقدر اقول لك قبلته. واضح. ياكل هم سمش، احسن، ياكل السمش المشوي وينام له قليلا، يجلس ويتامل في المطالب الصعبه، هذا مطلب صعب. فقلب الأمور، هم سوى استخارة، يحتاج لهم استخارة وصلاة ليل، بعضهم كل شيء بالصلاة الليل والاستخارة، صلى هم صلاة الليل وهم استخار. وبعد ذلك جاء الصبح قال قبلت، فهل يشمله دليل الإمضاء أحل الله البيع وأوفوا بالعقود؟ هذا مو أمر متعارف، ليس من الأمور المتعارفة الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، فلا يشمله دليل الإمضاء. لا يكفي أن يوجد إيجاب ويوجد قبول، صار فاصل. الأمر كذلك في المقام، نحن لا نحرز التعارف، شو نسوي بعد؟ ما دام لا نحرز التعارف ما نحرز العدم، ما نحرز، فلا نستطيع أن نحكم بصحة معاملة، ولهذا لا يخلو الحكم وهو صحة تقديم القبول باشتريت على الإيجاب، لا يخلو من شوب إيش إشكال، إلا ما عنده شوب إشكال هنيئا له، إلا هو يحرز التعارف وما عنده إشكال خو هنيئا له، الشيخ الأعظم عنده إشكال في المس في المسألة. قال نعم، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف، يعني في قبال هذا مو معهود مو متعارف، من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الواصل الموالاة، الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب إشكال، يعني المصنف شنو متوقف في المسألة. هذا كعادته في كثيرا من المسائل أنه يتوقع. هذا تمام الكلام في الأقسام الثلاثة لوين؟ للبيع. نعم؟ لا ما خالف، ما تحطط، اللي يحطط ما يخالف المشهور، ما أفتى، ما يقدر يفتي، ما يجوز له الإفتاء بغير علم. مخالفته مخالفته للمشهور، المشهور ما بنوا على الصحة في هالمورد، لا مو ثابت المشهور بني على الصحة، ما قال المشهور بنوا على الصحة في هالمورد.
القسم الثالث
أتى بمناصرين، نعم أتى
بمناصرين،
أتى بشنو؟ مناصرين، بس ما ادعى المشهور، ما في مشهور، ما في مشهورية في المقام، وبالنتيجة حتى لو المشهور ذهبوا إلى ذلك، هو بالنتيجة إذا ما يجزم ما يقدر يفتي، يكون الإفتاء خلاف نعم يعني الإفتاء خلاف الاحتياط في الفتوى. إذا المشهور ذهبوا إلى الصحة وهو عنده شوب إشكال ما يقدر يفتي بالصحة في المقام، مع أنه ما ادعى المشهور فيما سبق أن المشهور يدعون الصحة في المقام. هذا هو تمام الكلام في الأقسام الثلاثة في البيع. ومن باب الكلام يجر الكلام، يبحث المصنف الآن ما هو حكم تقديم القبول على الإيجاب في غير البيع. احنا فتحنا كتاب فيه بحثنا كتاب البيع، لكن المصنف الآن انجر البحث إلى غير البيع للمناسبة، يريد يحقق المطلب. فما هو حكم تقديم القبول على الإيجاب في غير البيع؟ يقول الماتن رحمة الله عليه: العقود على نحوين. ركز معي في كلمات الشيخ، العقود على نحوين. النحو الأول: ما يتضمن القبول فيه إنشاء مستقلا، فهناك إنشاء مستقل من قبل القابل، كما في باب البيع عندنا موجب وهو البائع، ينشئ تمليك ماله بعوض، والقابل أيضا ينشئ تملك، فهو فعل من الطرفين، البيع فعل إنشائي من كم طرف؟ من الطرف، فالأول يقوم بفعل إنشائي وهو التمليك، والثاني يقوم بفعل إنشائي وهو التملك. فتارة نتكلم عن العقود التي يتضمن إنشاء مستقل من قبل القابل، وليس هو مجرد الرضا بالإيجاب، بل فيه إنشاء إما إنشاء لناقل أو إنشاء لزوجية مثلا. نعطيك مثالا، مثال الإجارة، الإجارة كالبيع، فيوجد إيجاب من بل من شخص وهو مالك الدار، فمالك الدار عندما يقول آجرتك يملك المنفعة للغير للمستأجر، والمستأجر ينشئ تملك المنفعة، فالإجارة كالبيع، كل منهما له إنشاء مستقل عن الآخر، لا أنه مجرد رضا بالإيجاب وهو لا ينشئ أصلا شيئا. وكذلك الزوجية والنكاح، هناك إنشاء من قبل الزوجة وإنشاء من قبل الزوج. فتارة نتكلم عن هذا السنخ من العقول، هذا القسم الأول. القسم الثاني، العقود التي لا تتضمن من القابل إنشاء مستقلا عن إنشاء الموجب، بل غاية ما يفعله القابل الرضا بالإيجاب، ولا يقوم لا بعملية نقل ولا تملك ولا زوجية، ولا هم يفرحون أو يحزنون، ما يسوي، بس وظيفة شنو؟ الرضا بإيجاب الطرف الآخر، ولا يتضمن أصلا إنشاء نقل أو إنشاء زوجية. مثاله مثلا كما في باب الهبة غير المعوضة، الهبة غير المعوضة، الواهب يقول أملكك الدار، أنا وظيفتي المتهب أن أقول قبلت بذلك، وش تمام أنا قابل، هل أنشئ شيء؟ هل أنشأت نقلا؟ هل أنشأت زوجية؟ لا، ما أنشئ شيء، أنا وظيفتي فقط أن أقبل تمليك الطرف الآخر، لأنه لا يدخل شيء في ملكي قهرا علي، فهذا منوط برضاي، لا يدخل الشيء في ملكي قهرا علي إلا في موارد خاصة كالإرث. أما أنه لو قال وهبتك الدار، هل يدخل قهرا هذه الهبة؟ أنا ما أريد تهبني، ما أريد، أنا ما أريد هبتك، لا أريدها ولا أريد أشوفك ولا أريد هبتك، لا تدخل الهبة قهرا في ملكي، فإذا أحتاج إلى القبول، والقبول ليس إلا مجرد الرضا من القابل، ولا ينشئ شيئا في المقام. ولهذا الهبة غير المعوضة لا يوجد فيها إنشاءين مستقلين، الإنشاء الثاني ما هو إلا رضا فقط وفقط بإيجاب الطرف الآخر. مطاوع سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا في الرهن، عندما يقول من عليه الدين، جاء شخص ويريد أن يستدين مني مبلغا، أقول عطني وثيقة، عطني رهن، قال رهنت الدار، هل أنا أنشئ شيئا أو أرضى بهذا الرهن؟ رضيت بأن يكون هذا وثيقة للدين، فلا يتضمن إنشاء مستقلا وفعلا مستقلا عن فعل الموجب، بل هو رضا مني بما يفعله الموجب، بأن هذا أقبل أن يكون وثيقة، ما أقبل أن يكون وثيقة، من بالدار، أنا أريد سيارة وثيقة، ما أريد الدار، فأنا أرضى بأن يكون هذا فقط وثيقة. إذن لابد أن نميز، يقول الشيخ العظم بين هذين القسمين، وش تريد توصلنا؟ فيقول نتكلم عن كلا القسمين. أما في القسم الأول المتضمن للإنشاء المستقل، حكمه حكم البيع، فتأتي الأقسام الثلاثة، فعندنا لفظ متمحض في القبول قبلت ورضيت وهذا لا يصح تقديمه، وعندنا الاستجاب والأمر لا يصح ذلك، وأما الثالث ففيه ففي الحكم إشكال لا يخلو من شوبه إشكال. الكلام هو الكلام، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني الذي هو مجرد الرضا بالإيجاب فيوجد فيه محتملان. يا سيد عباس كم محتمل؟ ما دبحنا إلا الاحتمالات، إلا دور الرأس ودوخ الرأس، الاحتمالات والصور. الاحتمال الأول أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب بلا فرق بين الأقسام حتى قبلت ورضيت، إذ ليس، والنكتة في ذلك، ركز معي، أنه ما هو المانع الذي طرحنا في باب البيع؟ فهل هو موجود في المقام أو غير موجود في المقام؟ لما ذكرنا وبحثنا البحث في البيع قلنا عندنا رضا بالإيجاب بشكل مطلق، وعندنا رضا بالإيجاب بالحيثية التقييدية بحيث يتضمن إن شاء النقل في الحال على وجه العوضية، ما قلنا هذا؟ وببركة القيد الثالث حيثية التقييد سببت لنا المشكلة. من وجهة المشكلة من الرضا بالإيجاب؟ لا، الرضا بالإيجاب كنا كالقوم ما عندنا مشكلة، الرضا بالإيجاب يحصل تقدم أو تأخر، الرضا بالإيجاب يحصل تقدم أو، إنما المشكلة صلاحية قبلت وصيغة الأمر لهذا الإنشاء المستقل الصادر منه في الحال، وقلنا أن المشتري منشئ كالبائع فجت المشكلة. وفي هذا القسم لا يوجد هناك إنشاء وحيثية تقييدية زائدة على الرضا بالإيجاب، ما عندنا إلا الرضا بالإيجاب، والمفروض أن الرضا بالإيجاب نحن لا نمنع منه، يتحقق الرضا بالإيجاب بل سواء كان متقدما أو أنا راض أن تعطيني، بل أن تعطيني هذه العين هدية، أنا أقبل الهدايا، ما يقولون له أنا أقبل بالهدايا، يقول أهبتك أرضى بالهدايا، وأنا أيضا أرضى بأن تكون الدار رهنا للدين، الرضا بالإيجاب يتحقق. إذن ما منه المشكلة الحيثية، ومن وجه الحديث من الإنشاء المستقل الذي يقوم به القابل، وهنا لا توجد عندنا الحيثية التقييد، عندنا الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب يتحقق تقدم أو تأخر، فلا توجد مشكلة في المقام. هذا أي اتجاه المحتمل؟ خش كلام. المحتمل الثاني أننا نمنع. ليش تمنع؟ يقول صحيح لو كان الرضا بالإيجاب وحده وحده هو العنصر الكافي لكان الأمر كما تقولون، ولكن الظاهر أنه يوجد شيء آخر معتبر في هذا السنخ الثاني من العقود الذي لا يقوم القابل بإنشاء مستقل عن البائع، والذي وظيفته الرضا، ظاهر الأدلة أن المعتبر فيها هو المطاوعة، يعتبر في هذا السنخ من الأدلة المطاوعة، بمعنى ظاهر الروايات والأدلة أنه لا بد من انطباق عنوان الارتهان بأن يقال هذا مرتهن، عنوان الاقتراض، عنوان الاتهاب. اللي يقبل الهبة سأنا متهب، الذي يقبل القرض سأنا مقترض، الذي يقبل رسا مرتهن. ظاهر الأدلة أنه لا بد من تحقق عنوان المرتهن المقترض، فظاهر الرواية جعلت موضوعية لعنوان مرتهن في قبال راهن، مقترض في مقابل مقرض، وظاهر العناوين ولا يقال عن الشخص أنه متلبس بعنوان الارتهان إلا أن رهنه فارتهن حتى يتحقق الار. إذن هذه عناوين مطاوله. لا ينطبق عنوان الارتهان إلا بالانفعال، فيقرهنه فارتهنه، أقرضه فاقترض، أوهبه فاتهب. وظاهر الأدلة يا شيخنا أخذ عناوين خاصة، وهو أن يكون متهبا، أن يكون مقترضا، أن يكون مرتهنا، ولا تصدق هذه العناوين إلا مع سبق مصادرها، أن يوجد فعل من الراهن فيتحقق عنوان الإر. إذن هذه عناوين شيخ عباس، عناوين شنو؟ مطاوعية. وظاهر الأدلة رتبت آثار على عنوان المقترض، لأنه مقترض تترتب عليه آثار، لأنه مرتهن تترتب عليه آثار. إذن يشترط انطباق عنوان الارتهان والاتهاب والاقتراض، ولا تنطبق هذه العناوين الانفعالية إلا مع سبق الفعل حتى يتحقق الان الانفعال. ولأجل هذه النكتة لا يصح تقديم القبول على الإيجاب في جميع الأقسام، يعني صارت أسوأ من البيع. البيع لا أقل الثالث فيه شوب إشكال، هني ماكو بعد على مقتضى القاعدة أنه ماكو إشكال. لا يصح، يقول ارتهنت، ما يتحقق عنوان الانفعال إلا إذا تأخر. وهذا ما يظهر من كلام شيخنا أعظم الأنصار أنه عبر بالتحقيق، قال والتحقيق عدم ال، بعد ضرس قاطع ما في شو بإشكالني ما في فرق، والتحقيق عدم ال جواز. ظاهر الأدلة انطباق العناوين. وبعض الأغايون العلماء، بعض علمائنا يقولون ليس ظاهر الأدلة لابدية انطباق عنوان الارتئان بما له من الموضوعية، وعنوان الاقتراض، وعنوان الاتهاب، بل هي عناوين مشيرة للطرف الآخر في عقد الرهن وفي عقد القرض وفي عقد الهبة، لا أنه إشارة إلى موضوعية التلبس بعنوان الانفعال وهو الارتهان، بحيث أن الأثر يدور مدار شنو سيدنا انطباق العنوان الان انفعال، بل أن هذا مجرد عنوان مشير إلى الطرف الراضي بالإيجاب، فلا يعتبر إلا الرضا. انطبق وتلبس وصدق عليه، رهنه فارتهن، أقرضه فاقترض، وهبه فاتهب. انطبق وتلبس بالعناوين أو لم يتلبس، المعتبر هو الرضا والرضا بالإجابة تحقق تقدم أو تأخر. انطبق عليه عنوان الارتهان عند العرب أو ما انطبق، وهذه أمور عقلائية يا شيخنا، وليست أمور تعبدية شرعية حتى نراعي الخصوصيات اللسانية والخصوصيات الموضوعية. هذه عقود عقلائية، الشرع دور الإمضاء. والإمضاء لا موضوعية لانطباق عنوان الانفعال، المهم هو الرضا بالإيجاب. إذن لا موضوعية للعناوين، إنما هي مشيرة، خصوصا أن الأدلة أدلة إمضائية، وأن الشارع عندما عبر مرتهن ومقترض ومتهم يعني لا بد أن يتحقق الانفعال وهو الارتهان، والارتهان فرع الرهن، هذا خلاف الظاهر. إذن المسألة يا شيخنا استظهارية. أنت ماذا تستظهر يا شيخنا؟ شيخ صفار ماذا تستظهر؟ هل تستظهر كلام الشيخ يقول الرواد غات مرته أن احنا نحافظ على ظاهر العناوين الموضوعية حتى لو كانت في مقام الإمضاء، والشارع يتحكم في الإمضاء ساعتان وضيقا، ما دام أخذ هذا موضوعية أصالة الموضوعية في العناوين محكمة. أنت تقول للمو ما في موضوعية، تحتاج إلى كلفة زائدة. مجمل أجل وشفات الفقاهة وشفات الفقاهة أجل مجمل، الكل يقول مجمل، حتى غير الفقه يقول مجمل، حتى لو واحد ما يفتهم يقول مجمل. واحد وش فايت الفقهاء يا شيخنا، كل هالتعب سنوات الان تقول لي مجمل؟ لا
شيخنا
اي واحد
ثاني
غيون
انا استغرب المشير
ابو حسين خوي، هذا مجمل. نعم سي الخوي وغيره يقولون انا مشير واحد واحد مسكين على اجتهاد يقول مجمل. لا واحد واحد من واحد في زمان من الأزمنة يعني توفى الأعلام، فقالوا أنت بعد خلاص في هالمنطقة، أنت الآن المجتهد، أنت اللي تدير الأمور، بيدك إدارة الأمور. توه مسكين صار مجتهد، صارت قضية كبيرة عويصة، جو ليه؟ قال هاوش نسوي؟ قال الأمور كما هي عليه، خلي الأمور على الأمور على ما هي عليه خلوها. قال شف على يد تروح النفوس، قال كما هي عليك. يقول عجل توه شوية، يقول عشان توه شوية اجتهادك مسكين، طلعوا يقول أنا صرت مجتهد يومين وبعدين أنا كلمها جماعة لي، الطرفين هجموا علي، كيف الأمور كما هي عليه؟ يريدون حال ما الأمور كما هي عليه، مو عارف الحل وش تسوي. يقول خلي الأمور كما هي، استصحاب من باب استصحاب بقاء ما كان، ما أعرف وش حال، ماكو حال. قال ثم إنما ذكرنا من يعني من الأقسام الثلاثة، بينتنا المطلب. يتكلم الآن الشيخ عن غير البيع ويقسم العقود إلى قسمين، عشان ما يقول لك أنا والآن كلامي يقع، وما عندي شغل عضونا سواليف، والآن يقع الكلام في كذا وينقسم إلى قسمين، والقسم الأول ما تأتي في كذا والثاني في احتمالين. أنت بعد طلع المطلب من عبارة الكتاب. نعم نعم
السنخ الثاني
هو لا ما في كله لا يجوز.
هي تفيد بالمطابق المطوع سواء تقدم أو تأخر.
نعم
تقدم أو تأخر
بل فهي الرضا بالإيجاب، بس احنا عندنا لا المطاوعة دي معنى الرضا بالإيجاب، مو معنى المطاوعة القبول، يعني معنى الرضا بالإيجاب. لا المطاوعة الانفعال، قبلت ما تدل على الانفعال، قلنا تدل على الرضا بالإيجاب، مو معنى المطاوعة بمعنى الانفعال. الانفعال لا تدل عليه قبلته، تأخر الانفعال هنا الارتهان، قصدنا عنوان الارتهان. الانفعال عنوان الارتهان، الفعل حسب ظهر عبارته فعل الخارج رهنه فرته، لا بد من صدق عنوان الارتهان. نعم. قال ثم إنما ذكرنا من يعني في الأقسام الثلاثة جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظي تملكت منك منفعة كذا أو ملكت منفعة كذا، والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ أنكحت وتزوجت. هذا القسم الأول. نعم مو نقل، قلنا أما إنشاء مستقل، إما نقل أو زوجية، كل واحد ينشئ زوجية للطرف الآخر. العقد النكاح عقد إنشاء من طرفين، أن تكون المرأة زوج والرجل، أن تكون زوجة والرجل زوج، حتى تصير زوجية. الزوجية فرعا يوجد عندنا زوج وزوجة اعتباريين، فالمرأة تنشئ زوجيتها للرجل والرجل ينشئ زوجيته للمرأة. لا مهر ما يحتاج، المهر هذا مو حقيقة العقد. كلامنا الإيجاب والقبول ركن العقد في النكاح، ما له علاقة بالمهر. الإيجاب والقبول أنكحت وتزوجت، لا يوجد عن المهر، ليس هو طرف، ليست ليه لا هو من قل لا بالإيجاب ولا بالقبول. واضح؟ الإيجاب أنكحت، أنكحتك نفسي، المرأة تقول والرجل يقول بلي تزوجتك. أما المهر هذا من باب الشرط الشرعي، بل أنه لو خلا منه عقد النكاح يصح ويرجع إلى المهر المثل، لا ينشأ نقل المهر. وأما ما لا إنشاء في قبول، لا إنشاء، بحر يقول كيف ما في إنشاء في قبول، كل قبول إنشاء، يعني لا إنشاء بالنحو الذي شرحناه، إنشاء مستقل. واضح؟ إنما إذن كل قبول هو إنشاء في الحقيقة، قصده لا إنشاء في قبوله لشرحنا، يعني إنشاء مستقل، وإنما هو محض إنشاء الرضا بالإيجاب الصادر من فعل الغير. وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، أو يعني مجرد الرضا بالإيجاب، أو ما يتضمنه، لأن الصريح في القبول قبلت، والذي يقوم مقامه ارتهنت اقترضت، هذا أقرضه فاقترض، هذا أرهنه فارتهن، أو ما يقوم يتضمنه كارتهنت. وش يعني ارتهنت؟ يعني قبلت الرهن، اقترضت قبلت، قبلت القرض. واضح؟ اتهبت قبلت الهبة. فقد يقال كم احتمال قلنا سيدنا؟ فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه بأقسامه الثلاثة، إذ لا التزام في قبوله بشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع. هذا التزام بنقل ماله مو التزام، قلنا صريح التزام ضمني، وإلا الالتزام الصريح تملك، تملك. أما النقل التزام غير صريح، بالنتيجة هو يقوم بالتزام، كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشأ به معنى غير الرضا في إنشاء، لكن هذا فقط الرضا بفعل موجب. وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب، يعني في المستقبل، كما يجوز تعلقه بأمر محقق، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، فيقول رهنت. تقبل هالاحتنام هالكلام؟ قال والتحقيق عدم الجواز، لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن. عبارة دقيقة، لابد أن يتحقق، يتلبس بعنوان الارتهان، هذا عنوان انفعالي، ولا يتلبس بعنوان الارتهان إلا إذا سبقه رهن، رهنه فارتهن، فلا بد من انطباق عنوان الارتهان الذي هو عنوان يقتضي الانفعال. ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق رهنه فارتهن، لأن الإيجاب إنشاء للفعل والقبول إنشاء للانفعال. وكذا القول في الهبة، لابد من حصول الاتهاب، وفي الاقتراض لابد من حصول الاقتراض. وكذا القبول في أي هبة؟ قالوا الغير المعوضة، لأنه في الهبة المعوضة كل منهم ينشئ التزاما، نعم كل منهم ينشئ التزاما، فذهب بعضهم أنه هذا الكلام يأتي في الهبة غير المعوضة. هل هذا كلام صحيح؟ الهبة المعوضة كل منهم ينشئ، لو كلاهما إنشاؤه مستقل عن الآخر مر علينا بحث الهبة المعوضة، قلنا أن الهبة المعوضة كالهبة غير المعوضة، كل منهما ينشئ هبة مجانية والثاني ينشئ هبة مجانية، والأول نسبته لهبة الأول مجرد الرضا بالإيجاب، والثاني بالنسبة إلى الأول مجرد الرضا، فيدخل حتى الهبة المعوضة في المقام. راجعوا الذي ذكرناه في باب الهبة. وكذا القول في الهبة والقارض، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب ونحوها قبول المصالحة. لا هاي خمسة يأتي، هذا بحث آخر. نعم، عنوان الارتهان ما يصدق. كيف يصدق الارتهان؟ رهنه فارتهن، لا لابد ارتهان، عنوان الارتهان ما يصدق ارتهنه، لابد أن يتلبس هذا بأنه مرتهن، والمرتهن مشتق يتوقف على أن يكون قابل للرهن، الآن هو مقابل للرهن، حتى يقال أنه الآن مرتهن لابد أن ينطبق على فعله أنه مرتهن، حينما ينشئ لابد أن ينشئ بما أنه مرتهن، لابد أن يصدر الإنشاء من المرتهن ومن أي شخص، مو من أي راضي بالإيجاب، بمن يتلبس بعنوان أنه، ولا يصدق أن إنشاء المرتهن التي تترتب عليه الآثار إلا إذا كان انفعالا عن إنشاء الرهن، فإذا أنشأ الرهن يقال أن هذا الثاني أنشأه المر، واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذا التقسيم. ثم تعرض إلى المصالحة. المصالحة يا شيخنا الأعظم، هل هي من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ يقول الشيخ المصالحة، ركز معي، المصالحة إذا دققنا فيها فإنه كل منهما يصالح الآخر، وحينئذ هذه المصالحة قد يقال بأنها فعل صادر من الطرفين، فالأول ينشئ المصالحة والثاني أيضا ينشئ الصلح، فالمصالحة معاملة كم طرف؟ طرفينية، ويوجد هناك إنشاء من قبل الأول وإنشاء من قبل الثاني، فكان مقتضى الصناعة أن نطبق في المصالحة قواعد التي ذكرناها في باب البيع، فلا يصح بقبلت ولا يصح بالاستيجاب بالأمر، والثالث فيه شوب إشكالين، ولكنه يوجد خصوصية زائدة في المصالحة تؤثر على البحث، ما هي؟ وهي أن كل واحد من الطرفين يفعل عين ما يفعله الآخر، كل منهما يفعل عين، لا يوجد فرق بين الإنشاءين، لا أن أحدهما ينشئ التمليك والآخر ينشئ التملك، بل في باب المصالحة كل منهما ينشئ التسالم والتصالح الذي متعلقه هذا بهذا، فالمنشأ هو التصالح والتسالم، واحد لم واحد تسالم، واحد حقيقة ومتعلقا، أنا أنشئ التسالم وأنت تنشئ التسالم، فكل منهما ينشئ عين ما ينشئه الآخر، وهذه الخصوصية بل لهذه المصالحة التي كل منهما ينسب إليه عين ما ينسبه عين ما يفعله الثاني في الآخر تقتضي التعرض إلى بحث مستقل في المصالحة. ماذا نقول في هذه المصالحة؟ هنا احتمالين في المصالحة في وقت. الاحتمال الأول أن المصالحة حيث أن كل منهما يفعل عين ما يفعله الآخر فلا فرق أنه تقدم الأول أو تأخر، إلهما واحد صار، فلا معنى أن نبحث الإيجاب المتقدم والقبول المتأخر، فإن كل منهما يفعل عين ما فعله الآخر تقدم أو تأخر، فيصح حينئذ أن يصدر الصلح من الأول أو يصلح الصلح، إذ لا ميزة للأول على الثاني، كلاهما واحد. وشيء تبحث أنه هل يصح تقديم القبول؟ من هو القابل؟ هو الثاني عين الأول والأول عين الثاني، فلا معنى أن نبحث هل يلزم هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب. متى يصح هذا البحث سيدنا؟ إذا كان في رتبة سابقة عندنا موجب واضح وعندنا قابل، ونقول القابل تقدم على الموجب. في باب البيع واضح أن من يقوم بالتمليك هذا موجب بائع، والذي يقوم بالتملك قابل، فنسأل هل يصح التملك وهو القبول المتقدم أو لا. في باب النكاح واضح، الذي المرأة تنشئ زوجيتها والرجل ينشئ زوجيته، فالمرأة واضح أنها موجب والآخر قابل، فإذا في تميز نبحث عن صحة تقديم القبول. أما هنا كل منهما يقول صالحتك كذا بكذا، الثاني يقول أم صالحتك كذا بكذا، والصلح كلاهما نسبته إليه على حد سواء، فلا تميز حتى نبحث هل يصح تقديم القبول على الإيجاب. كل من يبدأ سيكون موجب تقدم ما أيا ما كان، إذ لا تميز في رتبة سابقة. واضح الخصوصية؟ وبناء أصلا ماكو معنى نبحث سؤال غلط هل يصح تقديم القبول على الجاب، ما في شيء متميز في رتبة سابقة، اللي بيتقدم هو هذا الموجب، واللي بيتأخر هو القابل. وبناء على هذا أصلا يلغو البحث حقيقة. وإحنا إياك مجارات نقول تقدمنا القبول، هاي من باب المجارات ومن باب التساؤل، وإلا ما في ما هو في الحقيقة ليس عنده هو قبول متميز حتى يقول تقديم القبول على الإيجاب. ولكن المصنف لا يقبل ذلك، يأتي إن شاء الله التعرض إلى مسألة المصالحة، ونلخص البحث، وبكرا نحاول إن شاء الله نخلص هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا للإخوان في درس الكفاية ونكرر الأمر.